بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فقد تقدم معنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء السابق شرح باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وسبق في ذلكم اللقاء شرح هذا الباب من حيث ترجمته والفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب السابق، وهو باب ما جاء في الرياء، ومناسبة الباب لكتاب التوحيد. ثم تطرقنا إلى شرح النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وتبين لنا معنى كل نص على سبيل الإجمال ودلالته والشاهد منه ووجه الاستشهاد منه للباب ومناسبة ذلك النص للباب. بعد الدرس أيها الإخوة، في ذلكم اللقاء وردتني عدة استفسارات من بعض الحضور، فيها إشكالات عديدة، وبالنظر فيها وجدت أن هذه الإشكالات نشأت عن خلط في فهم هذا الباب والباب السابق، وهو باب ما جاء في الرياء. ولوحظ أن عند بعض الأخوة أو الأخوات تداخل في بعض المسائل التي طرحت، وكان ظني أن ما ذكرته في ذلكم الباب واضحا، وما تبع ذلك من بيان أهل العلم كان يعني جليا لا يتطلب مزيد يعني إيضاح أو بيان. وهذه الدروس أيها الإخوة التي ندرسها والمتعلقة بباب عظيم من أبواب الدين، أعني بذلك وعليكم السلام الله مسائل النيات وقضايا المقاصد والإرادات، هذه الأمور لا بد لنا من إدراكها، ولا بد للمسلم أيضا من التفقه فيها ووجوب فهمها حتى تسلم له نيته ويصلح له قلبه ويكون بعيدا عن كل ما يكدر عمله أو يؤدي والعياذ بالله إلى تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى. وحتى أيها الإخوة نستوعب هذه الدروس وندركها إدراكا سليما صحيحا، فإن علينا أولا أن نكرر النظر فيها، وهذه هي المراجعة والمذاكرة لما يدرس، وثانيا علينا أن نستفسر عما يشكل علينا منها، فلا ينبغي الإنسان أن يقف عند الإشكال، بل ينبغي عليه أن يسأل عما أشكل عليه ولا يحبس هذا الإشكال في قلبه، فيبقى في دوامة من القلق والانزعاج. وأيضا ثالثا علينا أن نعمل عقولنا في فهم كلام أهل العلم في هذه المسائل، فالعلماء تكلموا فيها وبينوها وشرحوها ووضحوها، وما ذلك إلا لتقريب هذه المسائل وتوضيحها للناس. ودورنا هو أن نتفهم كلام أهل العلم حتى نعمل بموجبه، فإن كلامهم منطلق من النصوص كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفائدة هذا أيها الإخوة، أعني إن ذاكر الإنسان وفهم وأعمل ذهنه في إدراك هذه المسائل وفهمها، إن فعل هذا وضع المسائل في محلها، وأيضا سلم عنده ما يقوم به، فلا يلتبس عليه ما يقع في نفسه. وثالثا يحسن التمييز بين ما هو مبطل للعمل أو ما هو من أسباب نقصان الأجر والثواب، فإن فعل هذا وهذا أحسن تطبيقه ما يعني قرره أهل العلم. وأسأل الله جل وعلا يعني أن تزول هذه الإشكالات الواقعة في بعض أو في نفوس البعض ما سيطرح في هذا اليوم. فأقول بالله التوفيق أيها الإخوة، تقدم معنا مرارا أن الأصل والقاعدة المستمرة التي يجب أن لا تفارق المسلم في جميع عباداته وفي سائر طاعاته هي إرادة الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وأن لا يكون المقصود من القيام بها إلا وجه الله جل وعلا، وأن قبول الأعمال يتوقف على تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، فإذا وجد الإخلاص وجد القبول، وإن انتفى الإخلاص انتفى القبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولا شك أن الإنسان إن كان كذلك، أعني مستصحبا للنية الصالحة في جميع أعماله الصالحة المشروعة، إن كان كذلك فهو على خير. فمن علامات الخير أن يتحرى المرء القصد الحسن والإرادة الحسنة في أعماله وأقواله كلها، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزال العبد بخير إذا قاله قال لله، وإذا عمله يعمل لله. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، وهو ثابت عنه رحمه الله. ومتى أيها الإخوة ما تحقق الإخلاص لله جل وعلا في القلب، صلح القلب وصلح العمل وسلم من الشوائب، كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. هذا العمل الصالح تعترضه آفات، وتقف في طريقه عوائق، هذه الآفات قد تؤدي إلى بطلان العمل، وقد تؤدي إلى نقصانه، أعني نقصان ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآفات كثيرة، يعني الآفات المؤثرة في العمل كثيرة. تقدم معنا منها الرياء، وسبق هذا بالتفصيل في باب ما جاء في الرياء من تعريفه وحتى كيفية الخلاص منه. ومن هذه الآفات ما سبق الحديث عنه في اللقاء السابق، وهي إرادة الإنسان الدنيا بعمله الصالح. سبق بيان يعني هذه المسألة من حيث العموم بأدلتها وبأمثلتها وكلام أهل العلم على بعض النصوص الواردة فيها. بقي معنا أيها الإخوة تفصيل هذه المسألة وبيان أحوالها. فإن إرادة الإنسان بعمله الدنيا لها حالات عديدة ولها صور متنوعة، ولكل منها حكم كما بيّن ذلك أهل العلم وكما سيأتي. وهذه المسألة أيها الإخوة مسألة عظيمة، ولعل بعض الإشكالات التي وقعت في نفوس البعض من عدم الدراية بحالات هذه المسألة واختلاف صورها. وقد وصف الشيخ العلامة ابن السعدي رحمه الله هذه المسألة عند حديثه عنها في كتابه القول السديد في شرح كتاب التوحيد بقوله: وهذه المسألة كبيرة الشأن. فهذه المسألة مسألة عظيمة، بإدراكها إن شاء الله وفهمها تتجلى للإنسان الأمور. إذا تبين هذا يقال إن أحوال إرادة الإنسان بعمله الدنيا عديدة، أو نقول أحوال إرادة الإنسان بعمله الدنيا لها صور متنوعة. قولوا ما شئتم من هذه العبارات المؤدية للمقصود. نضع عنوانا جانبيا أحوال إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الحالة الأولى أن تكون إرادة العامل الدنيا بعمله الدنيا فقط، أن تكون إرادة العامل بعمله الدنيا فقط، والمقصود بعمله يعني بعمله الصالح، أن تكون إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا فقط، بمعنى أن هذا القائم بالعمل الصالح لا إرادة في نفسه لما عند الله تبارك وتعالى، ولا رغبة له في الأجر والثواب، ولا تطلع له إلا الفوز برضا الله تبارك وتعالى، ولا رجاء في نفسه إلى أن ينال رحمة الله جل وعلا ومغفرته، إنما يريد الدنيا بهذا العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. ما حكم هذه الحالة؟ حكم هذه الحالة حبوط العمل وبطلانه وعدم قبوله. ودليل هذا آية الباب التي تقدمت معنا، والتي في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تقدم شرحها وبيان معناها. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا في من لم يعمل إلا للدنيا، وما له في الآخرة من نصيب، ليس له ثواب ولا أجر ولا ينال شيئا مما رتبه الله تبارك وتعالى على الأعمال الصالحة التي قام بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا. لاحظوا، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، والباب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. جزاك الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، وهو صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: عند هذه الحالة قال: فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. قال: وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. هذه هي الحالة الأولى، وأرجو أن تكون واضحة. الحالة الثانية: أن يقصد العامل مع إرادة الآخرة بعمله الدنيا بإذن الشارع. أن يقصد العامل مع إرادته الآخرة الدنيا بإذن الشارع. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن القائم بالعبادة يقصد بعمله أمرا أخرويا، وهو ماذا؟ طلب الثواب من الله عز وجل والرغبة في الأجر، ويقصد أيضا أمرا دنيويا. هذا الأمر الدنيوي رتبه الشرع على هذا العمل الصالح المأمور به، فإرادته لهذا الثواب الدنيوي بناء على ماذا أبو علي؟ بناء على ورود النص والإذن فيه. وهذه الحالة لها أدلة كثيرة، وهي في الوقت نفسه تعد أمثلة. ما حكم هذه الحالة؟ الجواب: لا بأس بها، ولا حرج من الإتيان بهذه الإرادة. لماذا؟ لإذن الشارع فيها وترغيبه في الإتيان بها. من الأمثلة أو الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما هي العبادة المأمور بها في هذا الحديث أبو عبد الرحمن؟ صلة الرحم. طيب، ما هو الأجر المترتب عليها سعود؟ والبسط في الرزق، إطالة العمر والبسط في الرزق. طيب، وهذا الأمر وهو إطالة العمر و البسط في الرزق هو الغرض ماذا؟ هو الغرض الدنيوي. ما حكم هذا القصد إبراهيم؟ كيف ذكرناه قبل شوي، حكم هذا القصد لا بأس ولا حرج فيه. لماذا؟ لورود النص بالحث عليه. واضح؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 519. عبد الرحمن، وين العبادات الموجودة في الحديث؟ لا، العبادات، حسن الخلق، صلة الرحم، حسن الجوار، كلها عبادات، ليس كذلك؟ عبادات يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها، لأنه أمر بها سبحانه وتعالى. طيب، ما هو الثواب المترتب عليها زكريا؟ أحسنت، يعمرنا الديار أو يعمران ويزيدنا في الأعمار. طيب، ما نوع الثواب؟ عبيد دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي. ما حكم القصد أبو علي؟ شو حكم هذا القصد؟ جائز. أحسنت، وهكذا أيها الإخوة. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيلا يعني في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، الجهاد الشرعي لإعلاء كلمة الله ورد الظلم. من قتل قتيلا فله سلبه. سلبه يعني ما على المقاتل من الثياب والعتاد ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحث المقاتل على ماذا؟ على الجهاد، ويرغبه أيضا في الجهاد بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه، أي إن قتل أحد المحاربين من الكفار فإنه يحل له أن يأخذ كل ما عليه من الأمور التي يلبسها أو التي يمتلكها. هذه النية فيها ترغيب في أمر ديني أو أمر دنيوي؟ قتل قتيلا فله سلبه، دنيوي، واضح؟ طيب، إذا ثبت أيها الإخوة هذا الأمر، فإنه يجوز للإنسان أن يقصد بعمله الصالح مع إرادته الآخرة أمرا دنيويا إذا ورد النص الشرعي بالإذن في هذا الشيء. لكن هنا تنبيه لابد من استحضاره كما نبه أهل العلم، وهو أن لا تغلب نية إرادة الدنيا على إرادة الآخرة، بل تكون إرادة الآخرة تبعا للنية الأصلية الأساسية، وهي إرادة الآخرة. تكون هذه الإرادة الدنيوية تبعا للنية الأصلية التي يجب أن تكون هي الباعث للمرء على العمل الصالح، وهي إرادة الآخرة. وبناء على هذا لا يكون المرء داخلا في ماذا؟ في الوعيد الوارد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الحالة الثالثة أيها الإخوة أن يقصد العامل مع إرادته الأجر بعمله الصالح ما هو من ضرورات العبادة ولوازمها، أن يقصد العامل والقائم بالعبادة مع إرادته الأجر بالعمل الصالح، ما هو من ضرورات العمل الصالح ولوازمه، ما هو من مقتضيات هذه العبادة. بمعنى أن يقصد العبد التقرب إلى الله بالعمل الصالح، ويقصد أيضا غرضا دنيويا، هذا الغرض الدنيوي حاصل بهذه العبادة ضرورة، فسواء أراد الأمر الدنيوي أو لم يرده فإنه يتحقق بهذه العبادة، بمعنى أنه لازم لهذه العبادة. مثاله: يقصد العابد أو الإنسان بنية التعبد لله بالوضوء أو برفع الجنابة تنشيط جسمه وتنظيفه أو تبريده، هذا يحصل أليس كذلك، سواء بالوضوء أو بالاغتسال. يقصد الإنسان، مثال آخر، بنية التعبد لله جل وعلا بالصلاة تحريك جسمه وتمرينه ونحو ذلك. مثال ثالث: يقصد المسلم بنية التعبد لله جل وعلا والتقرب إليه بالصيام تخفيف وزنه مثلا، أو الحمية أو العلاج ونحو ذلك. هذه الأمور نواها الإنسان أو لم ينوها ويقصدها، هي حاصلة أو لا أو ليست حاصلة؟ حاصلة، فهي ملازمة للعبادة. طيب، ما حكم هذه الحالة؟ نقول هذه الحالة لها ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب أو ثلاث درجات. المرتبة الأولى أن تغلب نية التعبد على نية ما هو من ضرورة العبادة، هذه الحالة الأولى أو المرتبة الأولى، أن تغلب نية التعبد لله على نية ما هو حاصل من العبادة ضرورة. المرتبة الثانية أن تغلب نية ما هو من ضرورة التعبد على نية العبادة، عكس الصورة الأولى. المرتبة الثالثة أن تتساوى النيتان، أن تتساوى النيتان وتتقاربان. ما حكم هذه المراتب الثلاث؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 99، قال رحمه الله تعالى: إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر، يعني لا يأثم، ولا نقول له أنت بذلك قد فعلت سيئة، لا يقال هذا له، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا كان في الحج، ينوي الإنسان ما هو من ضرورة العبادة وتوابعها. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية: إن كان الأغلب عليه نية ماذا؟ ما هو من ضرورة العبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فليس له ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا. الحالة الثالثة التساوي في النيتان، ما حكم ذلك؟ قال: وإن تساوى عنده الأمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره. هذا هو تقرير الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأرجو أن تكون واضحة إن شاء الله. الحالة الرابعة أيها الإخوة، أن تقصد الدنيا بالعمل الأخروي مع إرادة الأجر والرغبة في الثواب بأمر لم يرد الشرع بالإذن فيه، بأمر لم يرد الشرع بالإذن فيه. وهذه الحالة فيها ماذا؟ فيها جمع بين إرادتين، إرادة الدنيا وإرادة الآخرة. حسنتم. وما قصد من أمر الدنيا لم يرد النص بماذا؟ بالرخصة فيه أو الإذن فيه. واضح؟ مثاله أن يقصد الإنسان بطلب العلم الحصول على وظيفة مرموقة، أن يقصد بالتعليم الحصول على راتب عالي، أن يقصد بإمامة الناس مثلا الحصول على مسكن، أن يقصد بإقامة المحاضرات أو الفتية في القنوات وغيرها، اسمحوا لي الغترة وايد تزلق، أمورا مادية. هذه أمثلة ونحو ذلك. فإذا في هذه الأمثلة ماذا يا أخوة؟ فيها قصد لأمور دنيوية بعمل أخروي، وفي قرارة نفسه أيضا شيء من الرغبة فيما عند الله جل وعلا وطلب الثواب. لكن هذا الذي قصده من أمر الدنيا ليس في النصوص ما يستثنيه كما استثنى غيره، فما حكم هذه الحالة؟ حكم هذه الحالة الرد وعدم القبول لهذا العمل، والوعيد والعياذ بالله تبارك وتعالى بالعقوبة والعذاب الأليم، لأن هذه الأعمال أيها الإخوة عبادات، عبادات يراد بها ماذا؟ يراد بها الأجر، والأصل فيها النية الصالحة والإخلاص لله تبارك وتعالى وإرادة وجهه، فالتوصل بها إلى منافع دنيوية ينافي ماذا؟ ينافي الإخلاص لله جل وعلا. طيب، ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أدلة كثيرة أيها الإخوة، ومنها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلو فيه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 260 و3057. الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال المناوي رحمه الله تعالى بفيض القدير، أي لا تجعلوه سببا للإكثار من الدنيا. هذا معنى الحديث. ومن الأدلة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي اتخذ مؤذنا محتسبا لا يأخذ مالا على أذانه. وأيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. عرض الدنيا هو ما يتطلع إليه من أمور الدنيا الفانية. وهذا الحديث رواه الإمام ابن حبان وأبو داود ابن ماجه وغيرهما وهو صحيح. يقول الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 19، قال: يقول الإمام أحمد: ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء، يعني ما كان يأخذ منهم، ما كانوا يأخذون فلوس، ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء، ولو كان هذا عملا صالحا لكانوا إليه مبادرين، يعني السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ثم قال كلمة عظيمة، قال: والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. وله كلام نحو هذا في شرح عمدة الفقه لابن تيمية في القسم المتعلق ببيان أحكام الحج، مجلدين، في المجلد الأول عند الكلام على الإجارة في الحج تتطرق لهذه المسألة. جاء أيها الإخوة في ترجمة عبد الله بن محيريز بن وهب، وهذا الرجل من الرواة الثقات العباد، حتى إنه كان يشبه بعبد الله بن عمر في فضله وعبادته. يقول مولا له: دخلت مع ابن محيريز حانوت بزاز، حانوت البزاز يعني محل للثياب ونحو ذلك لبيع الثياب. قال: دخلت مع ابن محيريز حانوت بزاز ليشتري منه متاعا، قال: فرفع السوم ولم يعرف، يعني البائع رفع السعر على ابن محيريز. قال المولى، مولى ابن محيريز: فأشرت إليه، يعني إلى البائع، أنه ابن محيريز. ليش؟ ما بيت عشان يخفض السعر، يعني كونه من العلماء ومن العباد ومن الرواة الثقات يراعيه فينزل السعر. قال ابن محيريز، انتبه له وتفطن لإشارته، قال: إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا، إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا، لا نشتري بديننا. قارنوا هذا أيها الإخوة واربطوه بالواقع مما يرى ولوحظ من بعض الدعاة ونحوهم إذا مر بالبائع يقول له البائع: كأني رأيتك، فيقول: نعم أكيد في القناة الفلانية، على طول يعطي الإشارة عشان يخفض السعر. أبو عبد الله هذا موجود، سبحان الله. القصد أيها الإخوة، يعني لا يجعل الإنسان استقامته وتدينه وسيلة إلى أن يراعى في أمور دنياه، فهذا ليس من شأن أهل الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. وهذه الحالة واضحة إن شاء الله. الحالة الخامسة: إرادة الآخرة بالعبادة مع قصد شيء دنيوي للاستعانة به على الدين والعمل الصالح. وهذه دقيقة أيها الإخوة، نقول إرادة الإنسان الآخرة بعمله الصالح مع قصد حصول شيء دنيوي، لماذا؟ ليستعين به على هذه العبادة وهذه القربة. والمعنى أن يجعل الإنسان الدنيا هنا وسيلة لتحصيل الآخرة، كأن يقصد مثلا السكن ليستعين به على وظيفة الإمامة مثلا، أو يقصد الشهادة ليستعين بها على نشر العلم الشرعي في المجتمع، على اعتبار أنه الآن لا يقام وزن لأكبر عالم إذا لم تكن عنده شهادة، فهو يطلب الشهادة لأجل ماذا؟ لأجل أن ينشر الخير وأن ينفع الناس وأن يبث فيهم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. وهكذا، ما حكم هذه الحالة؟ هذه الحالة فصل فيها الشيخ السعدي رحمه الله تفصيلا يطيب الخاطر كما يقال، خصوصا للأئمة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما، ولكنه يأخذ على عمله جعلا، يعني مقابلا راتبا مالا أجرة، ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به، يعني مما يحدد له، قال: ومعلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها. قال الشيخ: فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا على قيام الدين. واضح؟ شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى له كلام في هذا، يعني تعتبر خلاصة لكلام السعدي في المجلد 26 صفحة 20. قال رحمه الله تعالى: ففرق، لاحظوا الكلام يا أخوة، ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. إذن عندنا أمران: دين ودنيا. فهناك من يجعل الدين هو الأساس والمقصد والدنيا وسيلة إليه، وهناك من يجعل الدنيا هي المقصود والأساس والدين وسيلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأشبه أن هذا، يعني القسم الثاني الذي يجعل الدنيا هي المقصودة والدين وسيلة إليها، أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها. نأخذ تطبيقا لهذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام على مسألة الحج. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين: إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز، يعني ليس عنده ما يصل به إلى الحج، قال: فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج. هذا القسم الأول. الثاني قال: أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بين المؤمنين ونحو ذلك، وهذا واقع. قال فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك، يعني ليؤدي به الحج. فهؤلاء أخذوا الآن المال لأي غرض؟ لغرض المال والدنيا، ولا لغرض الاستعانة بهذا المال على هذه العبادة وهي الحج؟ الثاني. ثم أعطى شيخ الإسلام قاعدة في الباب، وهذه بإذن الله يعني تفصل لكم المسألة، وهو تأكيد لما تقدم. قال وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج، يأخذ المال ليحج، لا أن يحج ليأخذ كما هو الحاصل عند كثير من الناس. إذا طلب منه أن يحج مثلا يقول كم تدفع، يساوم على إيش؟ يساوم على الحج. إذا قيل له نعطيك 10,000 يقول لا قليل 10,000. إذن هذا مقصوده ماذا؟ المال. قال رحمه الله وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ. ثم قال وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد فحسن، يعني يجعل المال وسيلة إلى هذه العبادات ولا يجعل العبادات وسيلة إلى الحصول على المال. هذا ما يتعلق بكلام أهل العلم في هذه المسألة، وأرجو الله تعالى أن نكون بهذا قد فقهنا هذه المسألة وأدركناها. زكريا، عندنا بعض الكلام متعلق بالدرس في صفحة 137 حسب الطبع اللي عندي. تنبيه، تنبيه متعلق بدرس اليوم. فإن قيل لاحظوا بهذا القيد إذا لم يريدوا غرضا شرعيا، لكن لو أرادوا غرضا شرعيا وجعلوا هذا وسيلة، الجواب لا بأس به. نعم. تجاوز إلى الملاحظة. والدنيوية ثانوية، لكن عندما نتحدث
تخاطبهم بالنواهي الدينية، وعندما تتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواهي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقام.
هذه الملاحظة تصلح أن تكون فائدة دعوية، وأن الأصل في طالب العلم والداعية إلى الله أن يربط الناس عند بيانه لفوائد العبادات وشرحه لثمراتها بما جاءت به النصوص، وبأن عوائدها حميدة على عقله وعلى سلوكه وعلى صلته بربه وعلى تهذيبه لنفسه، هذا هو الأصل، ولا يربط الناس بالأمور التي هي قد تكون من لوازم العبادات كما تقدم، إلا إذا اقتضى الأمر ذلك أو وجد ما يدعو إليه. أما يعني أن يجعل هذا هو الأصل فكما قال الشيخ هذا خلاف ما دلت عليه النصوص الشرعية، والواجب على طالب العلم وعلى الداعية الله أن يتمشى مع النصوص. لكن كما قال الشيخ عندما نتكلم مع من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقال. هذا أيها الإخوة ما عندي في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبصرنا بيدينه ويفقهنا في شريعته، والحمد لله رب العالمين.
بأمر لم يؤذن الشرع به فلا يقبل عنه. الشيخ في مقالة الإنسان إذا راد بعمل الحسنين حسن الدنيا وحسن الآخرة فلا شيء.
كلام الشيخ العثيمين هذا والله أعلم يحمل على ما جاء النص بالإذن به، واضح؟ ما جاء النص بالإذن به، فما جاء النص بالإذن به نعم. بعمومها يحتاج إلى نظر، أما نعممها يحتاج إلى نظر، يعني نقول تدخل الآية بعمومها في كل أمر دنيوي يحتاج إلى نظر، لأن عندنا من النصوص الأخرى المحكمة تبين إيش؟ تبين خلاف هذا، واضح؟ اللي تقدمت من الأحاديث مثلا، إيه؟ والله أعلم، نعم. الحالة الثانية احتمال، بس قلت لك احتاج إلى نظر. أنا وقفت عند هالإشكال هذا وتأملت فيه، يعني ما هو يعني كلام الشيخ العثيمين، حتى كنت ما بقرأ يعني عشان ما يوقعكم في إشكال، بعدين قلت ما دام الشيخ ذكره نقرأ ما في مشكلة ونتأمل فيه يعني على أي شيء يحمل. نعم، أما بعمومه يحتاج إلى نظر صراحة، والله أعلم. نعم والله الإشكالية.
في الحالة الثالثة ذكرنا ثلاث درجات.
نعم.
التعبد على مما هو ضروري ولا لا. في سؤال، كيف يعرف الإنسان بنفسه أنه مثلا ضروري أهمية العبادة ما نقول على ضروري؟
جميل السؤال. نعم أحسنت. يقول الأخ زكريا ذكرنا في الحالة الثالثة يعني فيما يتعلق بإذا كان أداء قرض الإنسان من العبادة طلب الأجر لكن مع ماذا؟ مع نيته ما هو من لوازم العبادة وضروراتها. يقول كيف نعرف أن هذا مسألة يعني غلبت نية الآخرة أو نية التعبد على نية ما هو من ضرورة العبادة والعكس؟ الجواب يعني في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتوى التي نقلتها لكم، قال الشيخ: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه التعبد أو غير التعبد؟ هذا السؤال. قال الشيخ: قلنا الميزان أنه إذا كان لا يهتم بما سوى العبادة حصل أم لم يحصل فقد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس، يعني النظر إلى ماذا؟ إلى جانب اهتمام الشخص ونظره إلى أي شيء أكثر؟ إن كان الأكثر يعني في ميوله واهتمامه وإقباله على جانب العبادة وطلب الأجر ورغبة الثواب، فهذا نية التعبد غالبة على نية ما هو من لوازم العبادة. والعكس، إن كان إقباله واهتمامه وانشغاله بنية ما هو من لوازم العبادة وضرورتها ونية نية التعبد ضعيفة، فهنا يدخل في الحالة التي بعدها. والله أعلم. سؤالك طيب ما شاء الله. شيء آخر يا أخوة؟ تفضل يا عبد الرحمن. إمام المسجد المتعاون، نعم نعم. إمام المسجد المتعاون لا شك أنه يدخل في باب التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، لكن يعني لاحظ هنا نرجع الأمر للحالة الخامسة، واضح؟ وهي أنه يقصد ماذا؟ يقصد الأمر الأخروي والدنيوي ليستعين به على الدين والعمل الصالح. يعني بمعنى أنه إذا يعني تعاون مع هؤلاء طيب وأراد الإمامة، يعني قدم نفسه للتعاون وأراد الإمامة بالناس، لا يسمح له إلا وفق ماذا؟ أوراق رسمية وفق إجراءات معينة، واضح؟ وتكون هذه لازمة له، يعني ما يقولون لا يمكن، أنت إمام متعاون معناته لازم تأخذ هذا القدر المحدد من المال، واضح؟ فهنا نقول للشخص إيش قصدك بالأساس؟ يقول قصدي هو أن أم الناس وأن أنفع الناس. نقول إذن هذه هي النية الصالحة وهذا هو الإخلاص، والمال يأتي تبع، واضح؟ ما يتعلق بعقود الزواج يحتمل أمور، يدخل في الأمور الدنيوية ويحتمل دخوله في الأمور الأخروية، والأمر يحتاج إلى تأمل. والله أعلم. نعم بتشوف إن شاء الله ببحث أكثر. تفضل يا سيدي.
الحالة الخامسة يستعين به على العبادة والقرب.
نعم. ما في إشكالية، هذه من لوازم الحياة الآن الضرورية، لابد يعني دينه ودنياه على هذا، يعني هاي أمور ضرورية للمعيشة، يحفظ نفسه ويصونها، واضح؟ السيارة والآن البيت وال يعني متطلبات المنزل، الكهرباء وال يعني والغسالة والثلاجة، لابد هاي من ضروريات الحياة. والله ما أمكن الاجتناب فهو أفضل، ما أمكن الاجتناب فهو أفضل، أقول ما أمكن، يعني ما أستطيع أقول أنه آثم، لأن هذا راتبه والآن يستعين به على ما يعني يقيم به دينه ودنياه. والله أعلم. بارك الله فيكم. في شيء؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.